التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجه الناخبون في كردستان العراق إلى مراكز الاقتراع السبت لانتخاب أعضاء البرلمان الإقليمي الجديد ورئيس للإقليم، وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بعد أن كان من المقرر غلق مراكز الاقتراع في 6 مساء بالتوقيت المحلي. وبعد الإدلاء بصوته في مدينة السليمانية قال الرئيس العراقي جلال طالباني:
إن هذا اليوم هو عيد لشعب كردستان في العراق، وآمل أن يشارك الجميع في ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية، وهذا هو أحد الحقوق الأساسية. إن هذه هي المرة الثالثة التي تجرى فيها انتخابات حرة، ويستطيع شعب كردستان العراق أن يمارسوا خلالها حقوقهم في التصويت.
من جهته قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بعد الإدلاء بصوته في محافظة أربيل:
نشعر بسعادة كبيرة عندما نرى أن أبناء شعب كردستان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع هذا اليوم ليدلوا بأصواتهم ويختاروا رئيس الإقليم وبرلمان كردستان، ونأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة ومساعدة لحل الخلافات مع بغداد أيضا، ولتعزيز الوحدة الوطنية والأخوة العربية الكردية وبقية القوميات المتعايشة في العراق.
أعلن في أنقرة السبت أن مسؤولين عراقيين وأتراك وأمريكيين سيجتمعون في العاصمة التركية الثلاثاء للبحث في سبل مكافحة المسلحين الكرد الأتراك الذين يشنون هجماتهم انطلاقا من قواعدهم في شمال العراق. وقال مسؤول تركي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء إن المباحثات ستتناول التعاون في مكافحة الإرهاب والإجراءات الأمنية، ولا سيما تبادل المعلومات بحسب بتعبيره. وأضاف أن الاجتماع سيستضيفه وزير الداخلية التركي بشير أتلاي، وسيشارك فيه مسؤول كبير في القوات الأمريكية المتمركزة في العراق. ذكر مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن سيارة ملغما انفجرت في مدينة الفلوجة فقتلت 5 أشخاص وأصابت 21 آخرين السبت. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء أن المركبة انفجرت بالقرب من مكاتب الحزب الإسلامي العراقي. وكانت الشرطة المحلية قالت في وقت سابق إن انفجارين وقعا وإن شخصين قتلا وأصيب 25 آخرون. وأضافت الشرطة أن الانفجار الأول وقع في شاحنة متوقفة في الفلوجة بالقرب من مكاتب الحزب الإسلامي العراقي، وتبعه انفجار ثان في سيارة متوقفة على طريق بين مكاتب الحزب ومستشفى محلي. وقد أغلقت الطرق المؤدية إلى الفلوجة بعد الهجوم، فيما فرض حظر سير المركبات في المدينة. في طهران أعلن أن النائب الأول للرئيس الإيراني أسفنديار رحيم مشائي تخلى السبت عن منصبه بطلب من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وفي طهران أيضا نقل عن مرشح الرئاسة الإيراني الخاسر مهدي كروبي قوله في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني إن أفراد جهاز الاستخبارات الإيراني يتعاملون مع المعتقلين باستخدام أساليب أكثر قسوة من التي يستخدمها الإسرائيليون في فلسطين المحتلة على حد تعبيره. من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أن إيران ستضرب المنشآت النووية الإسرائيلية إذا هاجمت تل أبيب الجمهورية الإسلامية. ونقل عن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري تصريحه لقناة العالم الإيرانية الحكومية الناطقة بالعربية إنه إذا هاجم النظام الصهيوني بلاده فإن إيران ستضرب بالتأكيد بقدراتها الصاروخية المنشآت النووية الإسرائيلية على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن الرد الإيراني سيكون قويا ودقيقا وأن إسرائيل تقع في مرمى أسلحة إيران تماما بحسب تعبير قائد الحرس الثوري الإيراني. في اليمن قتل متظاهر واحد على الأقل وأصيب 5 آخرون من بينهم شرطيان في اشتباكات وقعت السبت بين قوات الأمن ومتظاهرين في جنوب البلاد. وقال مسؤول محلي لرويترز في العاصمة صنعاء في محادثة هاتفية بشأن الاشتباكات التي وقعت في مدينة ضالع إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين ثم اندلع إطلاق النيران. ذكرت روسيا السبت أنها والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء الجولة التالية من المحادثات في شأن اتفاق لخفض أسلحتهما النووية في أواخر آب أو أوائل أيلول. وكان ناطق أمريكي صرح الجمعة بأن تقدما إيجابيا أحرز خلال 2 من المفاوضات في جنيف الأسبوع الماضي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم أن الطرفين أجريا ترتيبات لإجراء الجولة المقبلة من المحادثات في نهاية آب أو بداية أيلول في جنيف بحسب تعبيرها. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري مدفيديف اتفقا في موسكو خلال لقائهما في وقت سابق من الشهر الحالي على هدف خفض ترسانتيهما النوويتين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نسلط فيها الضوء على محاور جلسة السبت لمجلس النواب، ونتعرف على مشاعر طلبة الصفوف المنتهية لجامعات ومعاهد بغداد خلال احتفالية أقيمت بمناسبة تخرجهم، كما نتابع تقريرا حول نتائج امتحانات الصفوف المنتهية للمرحلة الإعدادية، ونزور الفنادق الشعبية التي تستقطب العوائل النازحة والباحثين عن عمل في مدينة الكوت. وقبل ختام الساعة سنلتقي بخضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، عقد مجلس النواب العراقي جلسته 30 من فصله التشريعي الحالي الذي شارف على نهايته، وقد شهدت الجلسة جدلا مطولا حول محاولات من داخل المجلس وخارجه لوقف الدور الرقابي للبرلمان، كما شهدت الجلسة التصويت على مشاريع عدد من القوانين وقراءة مشاريع أخرى. إلى التفاصيل في تقرير لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
استحوذت موضوعة الدور الرقابي لمجلس النواب ومحاولات إعاقة هذا الدور بعد استجواب وزير التجارة المستقيل على معظم وقائع الجلسة 30 لمجلس النواب العراقي، حيث أبدأ عدد من النواب استغرابهم من عدم تفعيل ملفات الاستجواب المقدمة إلى هيئة رئاسة المجلس. ويقول النائب أزاد رفيق شالاك أن هناك محاولات من داخل المجلس وخارجه لمصادرة الدور الرقابي للبرلمان.
في اعتقادي بأنه بعد ما تم استجواب وزير التجارة وحتى قبل أن يستجوب وزير التجارة كانت هناك محاولات عديدة من قبل بعض الأطراف داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب وبالخصوص داخل الحكومة العراقية لعدم الاستمرار في الاستجواب، ولكن بعد إصرار الكتل وكذلك أعضاء مجلس النواب في ضرورة وأهمية استجواب الوزراء والمسؤولين، كما تعلمون تم استجواب وزير التجارة وبعد ذلك قدم استقالته.
ويضيف شالاك في تصريح لإذاعة العراق الحر أن وقف أو إضعاف الدور الرقابي يجعل مجلس النواب يسير من سيء إلى أسوأ حسب تعبيره.
بعد استجواب وزير التجارة كان هناك أيضا محاولات عديدة من الحكومة وكذلك من رئاسة مجلس النواب وبالخصوص من قبل الشيخ خالد العطية من أجل وضع آلية جديدة للاستجوابات عملية الاستجواب. وأنا في اعتقادي كان يعني الموضوع كله اعتبر كعرقلة للدورة الرقابي لمجلس النواب. بعد هذه المحاولات التي باءت بالفشل طبعا من قبل الكتل ومن قبل أعضاء مجلس النواب وذلك حسب قناعة بأن إذا لم يمارس مجلس النواب دورة الرقابي و اقتصر على الدور التشريعي فقط بين هذا يعني بأن مجلس النواب أصبح من سيء إلى أسوأ.
ويؤكد النائب تشالاك أن حركة استجواب المسؤولين الحكوميين توقفت ولن تستأنف سواء في الفصل التشريعي الحالي أو المقبل.
الآن شبه إحباط لأن مجلس النواب والضغوط التي تمارس عليه من قبل الحكومة لعدم الاستمرار في الاستجوابات سيستمر خلال ولو الفصل التشريعي الآن هو على وشك الانتهاء أو حتى في الفصل التشريعي القادم. أنا أعتقد بأن الاستجوابات ستخف وستكون هناك عرقلة مستمرة لأداء البرلمان لهذا الدور.
ويرى البرلماني العراقي أن الضغوط التي تمارس لوقف الدور الرقابي للبرلمان تمارس لحسابات سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة.
الحكومة ترى بأن إذا استمرت عملية الاستجواب للوزراء فإن هذا يعني إضعاف للحكومة وكذلك يعني تفديد الثقة بين الكتل السياسية وكذلك قد يؤدي هذا بالنتيجة إلى التأثير على الانتخابات القادمة لمجلس النواب وعلى الكتل السياسية. لذلك هناك محاولات عديدة لكي لا يمارس مجلس النواب هذا الدور.
من جانبه يتساءل النائب محمد تميم عما إذا كانت هناك صفقة ما بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان.
أعتقد أن هذه الآلية هي مزيد من العرقلة لعملية الاستجواب، ولا أعلم ماذا جرى بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الوزراء وربما مع بعض الكتل التي لها وزراء في الحكومة. هل أن جرت هناك صفقات أم لم تجري؟ لا أعلم في هذا الأمر، وهذا السؤال نود أن يطرح على رئاسة مجلس النواب وماذا جرى، لأننا نعتقد أن الآلية التي طرحت هي ليست إلا آلية عرقلة للدور الرقابي لمجلس النواب وعملية إيقاف لعملية الاستجوابات.
هذا وشهدت جلسة السبت التصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقراءة مشاريع عدد من القوانين منها مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، خلال مؤتمر صحفي عقد في بابل أعلن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسين عبيد خليف عن افتتاح المراكز الانتخابية لتحديث سجل الناخبين مطلع آب المقبل ويصل عددها إلى 30 مركزا انتخابيا، مشيرا إلى وجود فرق جوالة ستتولى عملية توزيع بطاقات معلومات الناخبين التي تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بهم، مؤكدا على أن المهجرين سيدلون بأصواتهم وفق القانون المعدل. على الرزاق والتفاصيل.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل عن افتتاح مراكز الاقتراع لتحديث سجل الناخبين مطلع آب المقبل استعدادا للانتخابات البرلمانية التي من المؤمل إجراؤها مطلع عام 2010. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير عام مكتب المفوضية حسين عبيد خليف، مبينا أن المفوضية استحدثت 14 مركزا انتخابيا جديدا في عموم المحافظة ليصبح العدد 37 مركزا انتخابيا.
سيشهد مطلع الشهر المقبل إن شاء الله المباشرة بفتح مراكز تحديث سجل الناخبين بعموم محافظة بابل والتي أصبحت عددها 37 مركزا بعد أن تم استحداث 14 مركز إضافي، الغرض منها الوصول إلى جميع ناخبي المحافظة ليتمكنوا من تحديث بياناتهم وفق الآلية الجديدة التي باشرت المفوضية بها وهي بطاقة معلومات الناخب. هذه البطاقة بطاقة تعريفية إرشادية تحتوي على بيانات الناخب الكاملة الموجودة في سجل الناخبين ابتداء من المحافظة واسم الثلاثي وتاريخ الميلاد ورقم الناخب ورقم العائلة ورقم مركز التموين ورقم وكيل غذائية ورقم مركز التسجيل إضافة إلى مركز الاقتراع ورقم مركز الاقتراح.
وتابع مدير عام مفوضية الانتخابات في بابل حديثه بالإشارة إلى أن مراكز التسجيل ستشكل فرقا جوالة لإيصال بطاقة الناخب إلى كل مواطن، وسيتميزون بارتدائهم أزياء خاصة وهويات تؤكد انتسابهم للمفوضية.
مركز تسجيل ستشكل فرق جوالة من 4 موظفين إضافة إلى كادر المركز المتكون من 8، يشكلوا 3 فرق جوالة تبدأ بال10 أيام الأولى من المرحلة التي تمتد لشهرين بالسعي للوصول بطاقة الناخب إلى كل ناخب في عموم محافظة لنسبة لا تقل عن 80% كمرحلة أولى، لتباشر مراكز تسجيل بتحديث البيانات الخاصة بالناخبين. سيكون لدينا فريق جوال يحمل باج خاص المفوضية إضافة إلى كبوس على الرأس يحمل شعار المفوضية أو ما يسمى القبعة لتكون دلالة لكل مواطن أن هذا الشخص يمثل المفوضية وهو يقوم بواجبه الرسمي على أكمل وجه.
وحث حسين عبيد جميع المواطنين للتوجه إلى مراكز التسجيل لاستلام بطاقاتهم وتدقيق معلوماتهم لضمان مشاركة انتخابية واسعة.
لذلك نحث الناخبين عامة لاستلام تلك البطاقة ومراجعة مراكز تحديث الناخبين في حالة حصول تصحيح بياناته أو وجود الوفاة أو حالة الرغبة في تغيير مراكز الاقتراع، وفي حال كون البيانات كاملة دقيقة فبإمكان الناخب مراجعة مركز الاقتراع المعلوم والموجود في بطاقته في يوم الاقتراع للإدلاء بصوته لانتخابات مجالس البرلمان المقبلة المهمة لإجراءها في الشهر الأول من عام 2010. هذه البطاقة بالمناسبة هي ليست وثيقة رسمية وإنما هي بطاقة تعريفية إرشادية تغني الناخب في حالة كون بيانات صحيحة مراجعة مراكز التسجيل، وإذا كان فيها ما يستوجب فقد ورد في ظهر الوكالة الحالات الخمسة التي يجب على الناخب أن يراجع مراكز التسجيل لإجراء التغيير أو الحذف أو الإضافة أو التصحيح، أو في حالة كون المهجر يرغب في تغيير مركز الاقتراع. هذه البيانات أسفلها يوجد وسائل اتصال بالكول سنتر الخاص بالمفوضية 7777 أو هناك الهواتف الأرضية إضافة إلى موقع المفوضية الرسمي. هذه يمكن الناخب من الوصول إلى أي معلومة يستطيع من خلالها الإدلاء بصوته ليمارس حقه في التصويت لأعضاء مجلس البرلمان المقبل إن شاء الله.
كما أشار مدير عام مكتب مفوضية الانتخابات في بابل إلى أن المهجرين مشمولون أيضا بتحديث سجل الناخبين، وأن قانون الانتخابات سيحدد آلية انتخابهم.
نعم، العوائل المهجرة إذا كان هناك ناخب مهجر ويرغب بتغيير موقع بإمكانه مراجعة مراكز تسجيل لإجراء هذا العمل، وبالتأكيد ستكون هناك آلية في قانون الانتخابات ما يتعلق بتصويت المهجر إذا كان يصوت للمحافظة أو لمحافظته كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات الماضية.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أما الآن فأدعوكم لقضاء بعض الدقائق مع المطرب أحمد المصلاوي.
شعر طلعته لو ما تنادى وحلى صيغنا الخادم واخدم حبيبي الحلو وسكنه عندي
يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني خفي مرة بالسماء وحدي لا تخلي
مستمعين الأعزاء. ندرة فرص انخراطهم في وظائف ملائمة تحقق لهم الذات وتضمن المستقبل جعلت معظم الشباب يتقاسمون مشاعر الإحباط وخيبة الأمل خلال احتفالية التخرج التي أقامتها رابطة الطلبة والشباب العراقية. ومع ذلك فقد شارك الخريجون في تلك الاحتفالية في أجواء من الطرب والفعاليات الأدبية والفنية المسلية. عدد منهم طلبوا الحكومة بالتفاتة جادة إلى شريحة الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ومنعهم من الاتجاه إلى مهن لا تمت لتخصصاتهم بصلة. سعد كامل والتفاصيل.
العشرات من طلبة جامعات ومعاهد بغداد ومن مختلف الاختصاصات اجتمعوا لسويعات مع عذوبة أجواء الغناء والموسيقى والطرب والفعاليات الأدبية والفنية المسلية خلال احتفالية نظمتها رابطة الطلبة والشباب العراقية بمناسبة نيلهم شهادة التخرج. مسك ختام الدراسة موعد يحتاج إلى أكثر من وقفة تأمل وتوثيق بحسب رئيس تلك الرابطة كريم خميس الذي يدرج تلك الفعالية ضمن مبادرات مؤازرة الشباب والاهتمام بقضاياهم.
تقليد أحياء الرابطة من 6 سنوات يعني من سنة 2004 لحد الآن. خلال السنوات الماضية يعني الكليات كلها ما انتبهت لهذا الموضوع أنه تحاول أن تجمع طلبة الجامعات الباقية، ونتمنى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهتم إلى هذا الشيء أو على الأقل وزارة الشباب انتبه إلى هذا التقليد اللي تقريبا مات حقيقة للأسف.
أهم غايات هذا الحفل، أهم غايات هذا الجمع
طبعا هو الغاية الأولى هو تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين الخريجين. القضية الثانية هي بث روح الأمل عند الطلبة الخريجين، يعني تعرف الطالب لما يتخرج تبدي إحباطات التعيينات وإشكاليات الوضع.
وخلال تلك الفعالية الاحتفالية امتزجت عذوبة الأنغام والألحان الموسيقية والغنائية مع حلاوة مشاعر البهجة والفرح التي ارتسمت على وجوه الطلبة وهم يتطلعون بلهفة وشوق إلى انخراطهم في وظائف ملائمة تحقق لهم الذات وتضمن المستقبل، على حد تعبير الطالبة المتخرجة من كلية التربية صفا حسام.
يعني حفلة التخرج أكيد يعني هي تعزز إنه يعني فرحة تأطرها بإطار إنه أكو أحد مهتم، أكو أحد يفرح ويانا. فبس إحنا
تعبرين هذا اليوم
كانوا يقولون دائما إنه فرحة التخرج هي أحلى فرحة فعلا. يعني
تخرجت الحمد لله والشكر واحتفلت اليوم الحفلة
الحمد لله.
ساعات راح تنتهي الحفلة، شنو المطلوب؟
يعني المطلوب انه احنا مو بس حفلة ونطلع، يعني المفروض اكو اهتمام انه يعني هالشباب يعني المفروض اكو تعيين لهم، المفروض اكو اهتمام بيهم، يعني شريحة الشباب هي اهم شريحة وعليها يقوم المجتمع.
اما الطالب المتخرج من كلية الاداب حيان ضامر يؤكد احتياج شريحة الشباب الى توسيع مساحة الاهتمام الحكومي وخصوصا في مجال خلق فرص العمل.
طبعا هذا الاحتفال قد يمثل نقطة كلش مهمة في جمع الطلاب وجمع المتخرجين، هذا يفادهم الكثير من الفرص في أنه يجمعون بسبب الظروف. مشكورة هذه الجهة اللي قامت رابطة الطلبة والشباب بإقامة هذا الحفل اللي جمعناه، ولكن من ناحية أخرى نطالب بدعم الحكومة ودعم أكثر في بعد التخرج توفير فرص العمل المناسبة وتوفير مكانات العمل.
ويبدو أن كابوس البطالة غدا متصدرا قائمة هموم الطلبة ومعاناتهم بعد التخرج، كما تشير الطالبة المتخرجة من كلية الهندسة إيناس شمسي.
الشعور اللي يراود الطلاب في هاي المرحلة بعد التخرج للأسف يعني خيبة الأمل، يعني دراسة وتعب وتعب الأهل، وخصوصا يعني احنا قضينا 4 سنوات يعني في أصعب الظروف، وفي بالإضافة إلى الدراسة هي وهموم الدراسة أيضا الظروف اللي نعيشها احنا كطلبة يعني جدا صعبة، ثم ماكو نتيجة. والله احنا يعني غير نلاحظ الخريجين القبلنا أكيد يعني هم نسألهم نشوف، يعني الأغلبية يعني قاعدين في البيت يعني ما محصلين شيء إلا عنده في الجهة يعني واسطة في شيء في أي مكان في أي دائرة.
هذا الشعور يراودك أنت أيضا؟
نعم، ولكن يعني احيانا يعني احاول ان اتغلب عليه، يعني استعين بالله واقول يعني مستحيل رب العالمين يضيع تعب اي انسان.
ندرة فرص العمل بعد التخرج جعلت الطلبة واساتذتهم يتقاسمون على حد سواء مشاعر الاحباط وخيبة الامل، بحسب عميد كلية التقنيات الهندسية الدكتور علي شاكر.
مع الاسف سابقا كان عنده دائما عندما يسمى بخطط متابعة الخريجين، الخريج ماتي اعرفه ايضا سيذهب بعد التخرج، واروح للمؤسسة اللي يشتغل بها واعرف المساوئ والمحاسن اللي اتقنها الطالب اثناء الدراسة وما يحتاج الطالب في حقل العمل. في الوقت الحاضر اين خريجي؟ الاحباط مو من جانب فقط، الاحباط ايضا من جانبنا، انه اني ما اقدر اضغط على الطالب واقول له اصبر ترى وراك فرج.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب وعرضا للصحف المصرية.
في صدارة اهتمامات الصحف المصرية انتخابات كردستان العراق التشريعية والرئاسية التي يتنافس فيها 5 مرشحين على مقعد الرئاسة، كما تبرز إعلان الحكومة العراقية أنها اطلعت على بروتوكول ينظم الجلسات التفاوضية بين ما يسمى بممثلي المجلس السياسي للمقاومة وممثلي الحكومة الأمريكية وبشهادة ممثل الحكومة التركية. تهتم صحف القاهرة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لإقليم كردستان التي يتنافس فيها 5 مرشحين على رئاسة الإقليم، فيما يتنافس 507 مرشحين على 111 مقعدا في برلمان الإقليم. وتشير إلى توجه وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية برئاسة السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد لشؤون الاتصال والإعلام بالجامعة إلى أربيل لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يشهدها إقليم كردستان العراق. وتنقل الصحف المصرية عن الخمليشي قوله إن مشاركة الجامعة العربية بوفد يضم 12 عضوا كمراقب في هذه الانتخابات جاءت بناء على طلب العراق، وهي ليست المشاركة الأولى، حيث ساهمت الجامعة من قبل في مراقبة العديد من الانتخابات التي شهدتها الدول العربية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الانتخابات في دعم العملية السياسية والبرلمانية في العراق. في سياق آخر، تهتم صحيفة الجمهورية بإعلان الحكومة العراقية أنها اطلعت على بروتوكول ينظم الجلسات التفاوضية بين ما يسمى بممثلي المجلس السياسي للمقاومة وممثلي الحكومة الأمريكية وبشهادة ممثل الحكومة التركية. وتقول إن بيانا للحكومة العراقية ذكر أنه تقرر توجيه مذكرتي استفسار خطيتين إلى سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية في بغداد حول هذا الموضوع، وما يحمل البروتوكول في طياته من تدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي، مع التأكيد على السفارتين الأمريكية والتركية تقديم أجوبة واضحة. وأخيرا، واصل فيروس H1N1 المعروف باسم إنفلونزا الخنازير انتشاره، ففي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن الفيروس سينتشر قريبا في كل دول العالم دون استثناء، أعلنت بريطانيا تسجيل 100,000 حالة إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي. وتنقل الأهرام عن هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن مسؤول في المنظمة قوله إن فيروس إنفلونزا الخنازير تأكد وجوده حتى الآن في 160 دولة وأودى بحياة نحو 800 شخصا ولم يغير سلوكه إلى الآن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.